بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لينح كتاب الله مما نابه، ولينثني الإسلام يقرع نابه، وليبكي دين المصطفى من أمة عزلوا الرؤوس وأمروا الأذناب. هذا ابن هند وهو شر أمية من آل أحمد يستذل رقابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرايا. وما ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لصم لذايا. يا أبا سيدي ومولاي أبا عبد الله، يا له في لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسو الدماء وثيايا. ترب الجبين وعين كل موحد، ترب الجبين وعين كل موحد، ودت لجسمك لو تكون ترابا، لفي لرأسك فوق مي اسلوب القناة يكشوه من أنوار جلبايا. يتلو الكتاب على السنايان، وإنما رفعوا به فوق السنايان كتاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يوجد سؤال أو إشكال تقليد قديم على قضية ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الغدير. حاصل هذا السؤال أنه كيف يقرر أو يعلن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية علي عليه السلام أمام ذلك الحشد الهائل من الصحابة، ومع ذلك والفترة قصيرة بين إعلان الغدير وبين وفاته صلى الله عليه وآله، قرابة 70 يوما، بهذه السرعة يحصل الانقلاب على الأعقاب ويخذل الناس عليا سلام الله عليه، وبالتالي يتمردون على أمر الرسول الذي لم يطل عليه العهد، لأن الفاصل كما ذكرت 70 يوما تقريبا. هذا المعنى كيف؟ هذا سؤال محير، وكثير من الذين بحثوا في قضية الغدير دخلوا للإشكال في القضية من هذه الزاوية، عشرات الآلاف حضروا يوم الغدير وسمعوا النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وكل القرائن كانت قائمة على تقرير الولاية الكبرى لأمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن الرسول دعاهم إلى البيعة، وهذا من خصوصيات واقعة الغدير، رغم أن الرسول قبل الغدير أعلن عن خلافة علي وولاية علي كما في يوم الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي، فقام علي سلام الله عليه، هذا قبل الغدير 20 سنة. وفي موارد أخرى قال أنت أخي ووصيي وخليفتي، في قضية تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى، في موارد متفرقة، عشرات المواقع التي أعلن فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولاة علي عليه السلام. لكن الغدير يمتاز بأن الجمع فيه لم يحصل فيما قبله بهذا الحشد الهائل سابقا في مجامع محدودة، أما يوم الغدير قرابة 100,000 أو يزيدون حضروا، وهذا إعلان لم يسبق له مثيل، أصلا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله جمع المسلمين. أنا في حدود تتبعي لم أجد في مصادر المسلمين جميعا أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع المسلمين لإعلان بهذا الحشد بهذا الشكل. الغالب يعلن أمام الموجودين ثم يبلغ الشاهد منهم الغائب، لكن إعلان قرابة 100,000 أو يزيدون إلى الآن ما يذكر أن التاريخ أن النبي أعلن في أمر مدني أو في أمر عسكري أو في أمر سياسي أو ما شاكل أمام هكذا حشد هائل. قضية أولا حشد بها كان حشد أعظم من المواقف السابقة، وثانيا البيعة أنه طلب البيعة منهم لعلي، بما سبق كان يعقد الولاية لعلي أو قل استخلفوا علي عليه السلام ينص على وصاية علي إمامة علي، ولكن لم يكن أمر بيعة آنذاك. أما في هذه المرة الرسول طلب منهم البيعة، وقام القوم وبايعوا، وقال قائل منهم بخل بخل لك لقد أصبحت مولانا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. المسألة في واقع الأمر كانت بهذا الشكل حشد هائل، والقضية أيضا ما كانت يعني بعيدة عن وفاة الرسول، قبل وفاة الرسول بفترة يسيرة قرابة 70 يوم، ومع ذلك بمجرد أن يموت النبي صلى الله عليه وآله القوم يعرضون عن علي عليه السلام ويذهبون إلى مقرهم المعروف ويعقدون الأمر لغير علي عليه السلام. هذا شيء معقول أن يحدث؟ هذا الذي تقوله الشيعة أمر مقبول معقول؟ هذا سؤال قديم في الحقيقة، ليس بالسؤال الجديد، والذي ما يعرف طبيعة الأجواء الموجودة الحقيقة يتوقف أو على الأقل يصير عنده شك في قلبه، حتى من الناس الموالين لم يعرف الجواب على السؤال قد يظهر الولاء بغض النظر عنا ظاهرا لكن يبقى في قلبه شيء. لهذا مثل هذه المسائل يجب أن تنقح ويجب أن تحقق ويجب أن ينزيح الشبهة حتى يستقر المبدأ في القلب.
لأن دائما كل قضية تحتاج لرشوخها في القلب إلى مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة إقامة الدليل، والمرحلة الثانية مرحلة إزاحة الشبهة. إنما تقيم الدليل على شيء لا يكفي ما لم تجب على الأسئلة المثارة حول ذلك الشيء، وقضية الغدير من أخطر الأسئلة، من أهم الأسئلة المثارة حولها هي هذه المسألة، مسألة أنه كيف نتعقل أن الصحابة الكرام بهذا الحشد الهائل، والنبي أخذ منهم البيعة، والإعلان كان إعلان صريح، إذا في بعض المرات الإعلان فيه مثلا أفرغلون من العمومية أو ما شاكل، هالمرة واضح صريح مشخص، رفع علي بيده نعم وقال من كنت مولاه، هذا علي مولاه. ثم سألهم من أولادكم من أنفسكم، قالوا الله، قال ثم من، قالوا أنت أولادنا من أنفسنا، النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم، قال تعلمون ثم من، قالوا الله ورسوله أعلم، قال فمن كنت أولاده من نفسه فعلي أولاده من نفسه. قضية بهذا الوضوح الحشد الهائل، وهذه المقربة كما أشرت من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، مر القضية مر عليها 10 سنين مثلا، ممكن قائد أمة زعيم أمة يعلن عن خليفة من بعد قبل 10 سنين، 15 سنة، يجي جيل جديد، المواليد الجدد، ربما يقال أن هؤلاء جيل جديد مثلا ما أدرك الإعلام، لكنه المسافة مسافة جدا قصيرة كانت، فترة كما ذكرت لك فترة يسيرة، لأنه الغدير كان يوم 18 من ذي الحجة عام 10، وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان 28 صفر سنة 11، السنة التي تليها مباشرة 70 يوم بالضبط تقريبا تحت القلب. إذا هذه الفترة اليسيرة وهذه القرائن هذه كلها مما تقوي الإشكال، تقوي السؤال والثقة بالنفس، وبالتالي يحتاج هذا إلى جواب. الواقع لمعرفة طبيعة الجو الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم ونرى طبيعة الأجواء التي كان يعيش بها الرسول. الرسول صحيح الناس أسلمت له، آمنت به، صدقته، ولكن ناس قريبوا عهد بالجاهلية، وبعض مبادئ الإسلام ما ترسخ بالنفوس بهذه السرعة، تحتاج إلى أجيال إلى أن ترسخ بالنفوس، خاصة وأن مجتمع الحجاز ما كان مجتمع يألف الدولة أصلا، كل مناطق العالم تقريبا كان بها وحدة سياسية بها دولة، يعني افرض مثلا الصين كانت بها دولة، الرومان كان عندهم دولة، اليونان كان عندهم دولة، الفرس كان عندهم دولة، المنطقة مختلف المناطق في العالم إلا اللهم أدغال أفريقيا وما شاكل ذلك، وإلا مختلف مناطق العالم كانت تعرف الدولة وتعرف القانون وتعرف النظام، إلا منطقة الحجاز منطقة جديدة عليها النظام السياسي، الدولة حاكم، هذا جديد في الواقع. سابقا كان عندهم عبارة عن نظام عشائري، نظام قبلي، نزاع وتقاسم وغارات وغزوات يغزو بعضهم بعضا، هذا الوضع، هذا باتفاق المؤرخين. ثم ناس أهل جاهلية، مبادئ الإسلام أيضا مبادئ ضخمة جدا وعالية جدا من ذاك الوضع الجاهلي إلى سمو قيم الإسلام، من ذاك الوضع المتشرذم من الناحية السياسية والناحية القانونية والناحية الاجتماعية، يجي النبي صلى الله عليه وآله يقدم لهم أطروحة دولة متكاملة ونظام قانوني متكامل، لأن طبعا هذه راح تؤدي إلى نقلة ونقلة نوعية، وفي فترة يسيرة من كل فترة وجود النبي صلى الله عليه وآله، في فترة بعثته أقصد يعني قرابة 23 سنة، لو كانت فترة نوح يقال أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ممكن من تجي أجيال متعددة، تدري الجيل هذه مسألة محسوسة بالنسبة لكم مسألة وجدانية، الجيل المتعلم على قيم معينة وأعراف وتقاليد وعادات معينة هذا ما يسهل عليه أن يتركه، الأمل بمن يكون بالجيل الثاني في أولادهم، هؤلاء أيضا قد تبقى عندهم مخلفات، ليش؟ لأن تربية الجيل الأول، لكنه تنحذف بعض الأشياء تبقى أشياء، يجي الجيل الثاني تقل عند ذيك العادات، يجي الجيل الرابع، يعني إذا كان تربية ملتزمة وتثقيف منتظم في اتجاه معين كل ما يمر جيل كلما يمكن تقليص تلك العادات. تمر 4 أجيال 5 أجيال 6 أجيال إلى أن تذوب القيم السابقة وتحل محلها قيم جديدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما عمر بهم هالمدة 23 سنة 23 سنة يعني إذا في الواقع نشأ جيل يعني جيل واحد تقريبا يعني بعد الجيل الأول. إذا نفرض أنه مثلا الجيل يأخذ 15 سنة 20 سنة مثلا يعني اللي ينولدون في أوائل الإسلام مثلا ثم إلى أن يدركوا الآن يصير عمره 18 سنة يبدأ يتفاعل مع الحياة يعي الأمور يأثر يتأثر. يعني جيل واحد مثلا أفرض الجيل الأول جيل المسلمين الأوائل ثم الجيل الثاني. الجيل الأول ذاك منصهر بوضع الجاهلية تماما. الجيل الثاني هذا الجيل الذي يؤمل جيل الشباب يعني. الشباب اللي انولدوا في العهد الإسلامي ما انولدوا في العهد الجاهلي ما فتحوا عيونهم على أصنام فتحوا عيونهم على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الجيل في واقع الأمر طبعا تبقى الرواسب السابقة تأثيرات الوضع السابق تؤثر فيه إلى حد ما. ثم الجيل الأول موجود ما انقرض يعني يموت يموت عدد محدود منهم بالنتيجة وموجود في واقع الأمر. هذا الجو يعني مقصود قرب العهد للجاهلية يجعل من أولئك الناس يحتاجون إلى مدة مديدة لكي يتفاعلوا مع مبادئ الإسلام مفاهيم الإسلام مفهوم الولاية مفهوم العصمة. هذه مفاهيم تكاد تكون غريبة على ذلك المجتمع. يعني تصور هذا الإنسان الذي كان يعبد الوثن رأسا نقله إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له هذه بالقوة إلى الآن بالعلاج التام الآن ترسخت في دماغه في مخه الآن تفضل. هذا معود على صلاة يوقف أمامه ويعبده تجي ترسخ في مخه الإيمان بالله عز وجل دون أن يرى بكل صفاته تبارك وتعالى أنه الوجود المطلق الكمال المطلق العلم المطلق القدرة المطلقة إلى آخره. هذه مفاهيم صعب الحقيقة أن يهضمها الإنسان العالم المتخصص. فكيف الإنسان العادي فكيف الإنسان اللي عايش وضع جاهلي ثم تعال أؤمن بأنه هذا الشخص الذي يبلغكم بالإسلام هذا سفير الله سفير ذيك القوة التي هي الله سفير ذيك الحقيقة المطلقة الكاملة التي هي الله. أول شيء تعال شبع في ذهن الحقيقة رسخ الحقيقة في ذهن حقيقة الله رسخ في ذهن ثم تعال ثبت له أن هذا الشخص سفير الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رسخ في نفسه مسألة العصمة أنه معصوم أنه لا يخطئ أنه لا يسوء أنه لا يذنب إلى آخره. على كل يحتاج إلى غلغلة ويحتاج إلى ترسيخ ويحتاج إلى مدة مديدة حتى يتفاعل الناس مع هذه المسألة. ثم قضية الولاية من أشق الأمور قضية الولاية ليش؟ قضية الولاية قضية حاكمية يعني أن يكون الولي حاكما يتصرف في شؤون الناس. كيف يتصرف؟ شوف فرق بين المفتي وبين الحاكم. المفتي عنده أحكام جاهلة يقدمها للناس الشيء الفلاني حرام الشيء الفلاني حلال. أما الحاكم مضافا إذا كان فقيها وعدة فترة مضافا للأحكام الفتوائية عنده أحكام إدارية. مثلا دولة تبني مسجد في مكان معين أو تفتح شارع في مكان معين بيتك يكون على الشارع يجي الحاكم يقول لك يجب أن تهدم بيتك. ليش بيتي هذا الناس مسلطون على أموالهم؟ يقول لك خلص النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. صحيح أنت تبيع بس النبي فيه أن يمنع بيعك فيك أن تطلق لكن يمكن أن يطلق عنك. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين أنفسه. فيك أن تتزوج يمكن لسبب معين منعك السبب الفلاني مثلا. فيك أن تسافر يمكن منعك من السفر. فيك أن تمشي كما تريد لكن فيه أن ماذا يحدد مثلا أفرض قوانين للمرور قوانين للجنسية قوانين. هذه الأمور ما كانت أنا ذاك أيام النجم متطورة الآن تطورة في زماننا. بس بالنتيجة النبي لما قاد ذاك المجتمع المدني حتما توجد جملة من القوانين جملة من التنظيمات المناسبة لذات العصر لعبارة ذلك العصر. وجود حاكم يكون أمره فوق أمرهم حكمه فوق حكمهم يتصرف بالنتيجة أولى بهم من أنفسهم، له حق التصرف في أموالهم في دمائهم في مختلف شؤونهم، يمكن يحددها يضع لها قوانين قيدها. هؤلاء ناس ما مآلفين هذا النوع من النظام. فرسول الله صلى الله عليه وآله عانى كثيرا إلى أن انسجم المجتمع إلى حد ما مع ولايته وحاكميته، تعلمهم على الحكومة والطاعة للحاكم والانسجام مع أوامر ولي الأمر. هذه مسألة إلى الآن كثير من الناس صعب عليه أن يهضمها، يقول لك هذا أساس يعني أنا أطيع أفرض مثلا شخصا معينا بعنوان ولي أمر، معنى ولي أمر إيش؟ ليش يكون هو ولي أمر مثلا؟ طيب أنا أريد أبني كما أشاء، على أساس ولي الأمر يقول لا لازم تبني لها الحد، أريد أسافر متى أشاء، لازم يقول لي الناس سافر هنا نسافر. مثلا صعب أن يهضم، حتى الإنسان المدني اللي عاش حضارة ومدنية وقانون يتاقلم، فكيف الإنسان الجاهلي اللي كان عايش في بادية رأسا النبي نقل من ذات المجتمع إلى مجتمع جديد إلى وضع جديد. فالرسول عانى كثيرا إلى أن تكيفوا وانسجموا إلى حد ما مع نعم قانونه ونظامه وحكومته صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم عرض لمعاناة النبي، لما أقول عانى القرآن عرض لكثير من المعاناة، سواء في الغزوات الذي كان يحاولون يتخلفون عن النبي بمختلف الوسائل يحاول أن يتملص ما يطلع مع النبي. اسمع الآية في سورة النساء، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. يقول أنتم إذا أطلعتوا وجرحتم قتل من قتل منكم في المعركة، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول الله خلصنا بما طلعت اليوم، لو طالت أن أنفقوا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه في سورة النساء، يقول هذا يبقى الشكل المتربص وما يطلع، فإذا سمع ان قتلت يقول الحمد لله أنا أسلمت، وإذا سمع لا محصرين غنائم وفلان يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز بالغنائم فوزا عظيما. هذا نمط من الناس. القرآن في هذه الآية الكريمة مثلا وفي غيرها، مثلا في سورة الحجرات القرآن يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبوا ينادوا كما ينادون يعني بعضهم البعض الآخر بدون أن يخاطبوا بلفظ الرسالة يا رسول الله، بعد ما كانوا ألفهم مدة إلى أن تعودوا يا رسول الله، ولا كان يجون بدون الباب اللي أخرج لنا يا محمد، كأنه مثلا صلى الله عليه وآله يعني هالشكل بكل بساطة يصح للنبي باسمه وكأنه صديق بالعمل صديق بالشوك هالشكل بكل بساطة يعني مدة إلى أن ألفوا اصطلاح يا رسول الله. شايف القرآن أدبهم عاتبهم حتى في هذه الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فيها ثلاث نظريات، رأي المقصود بالدعاء النداء، يعني لما تنادون الرسول لا يكون تنادون مثل ما تنادون بعضكم البعض، النبي هذا خصوصية تنادوا يا رسول الله. نظرية ثانية المقصود بالدعاء الدعاء، يعني احذروا دعاء النبي عليكم، النبي إذا دعا عليكم مو مثل ما يدعى عليكم شخص آخر. نظرية ثالثة مقصود بالدعاء الدعوة، يعني إذا دعاكم لأمر إذا أمركم إذا صدر قرار قانون لا تستخفون القرار قانون، لازم تبادرون لإطاعته. ثم يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يقول قسم كان هؤلاء يتسللون يحاول أنه يتهرب يتملص لكن يلود بالآخرين حجة أنه عند كلامه يا صديق حجة مثلا عند شغلة فلانية وهكذا إلى أن يفلت. هذا كان في الحرب يسوي هالشكل، هؤلاء الذين يفلتون في الحرب كان. وكذلك في السلم صلاة الجمعة يفسرون يقولوا حتى صلاة الجمعة قسم كان يجي يرى وجهه أمام النبي، يجي بس النبي يشوفه يروح يرجع صفوف الخلفية شيئا فشيئا ثم ينسحب ما يحضر الصلاة ما يحضر. هذا نمط كان موجود. القرآن نزل يعاتبهم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع التحذير هؤلاء المتمردون أنا أحذرهم الله عز وجل، يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. في نفس سورة الحجرات القرآن الكريم أيضا خصص آيات أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ايش لا تقدم؟ يعني لا يكون انسان يتجاسر على الرسول، يبادر قبل الرسول، يبدي رأيه في مقابل الرسول، يتأمر على الرسول، لأن بعضهم كان هكذا. النبي يقول شيء كما صارت واحد من المعروفين ما أذكر اسمه على المنبر، اسمه دي حساسية، هذا قام للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت قايل لفلان روح بلغ الناس قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، هذه غير قولوا لا إله إلا الله تدخل، أنت شكل قايل؟ قال نعم. قال امنحه، هذا مو صحيح. يقول وتل النبي صلى الله عليه وآله وتله تلا، قال هذا مو صحيح لأنه الناس قد يستغلوها. يقول لك خلص أنا أقول لا إله إلا الله ولا أصلي ولا أصوم، يعني يجي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولا هذا أمر الله أن أقول له، حتى هؤلاء أشجعهم من أجل أن يعملوا يشتاقون للجنة. ثانيا أنا إلى جانب هذا أبين أنه مجرد لا إله إلا الله وحده ما تكفي، لابد أن تعمل، لابد أن تصلي، لابد أن تصوم. فيجي للنبي بكل جسارة يتله تلا، أو في قضية الصلاة على عبد الله بن أبي، يجي أيضا يقولون تل النبي وقاله لا تصلي على فلان، هو معروف يعني في جسارته على رسول الله. قبل قضية الخميس، قضية الخميس معروفة بعد، يرويها مسلم في الصحيح وغير مسلم في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وآله آتوني بدوات وكتب أكتب لكم، أكتب يعني أأمر بالكتاب، أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. الرجل فطن، فطن عن النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة إيش؟ عبارة ما إن تمسكتم به، لأن هذه العبارة نفسها وردت في حديث الثقلين، النبي قبلها كان قايل إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، النبي الآن على فراش الموت، فالتفت من هالكلمة قال لك خلص هناك ما ذكر اسم علي، قال عترتي هنا راح يسمي علي، خلص إذا نجيب الكتاب يكتب خلص يعني صرح باسم علي سلام الله عليه. فلهذا قال حسبنا كتاب الله، ما يحتاج. النبي قالها ثانيا، قال ثالثا بعض الصحابة قالوا أنهم أتوه بدوات وكتب اختلفوا فيما بينهم، فقال الرجل دعوه فإن الرجل يهجر، إن الرجل رجع إلى سابق عهده، قلت لك أنا فترة إلى أن القرآن رباهم على أن يخاطبوه إيش يا رسول الله، الآن بهالبساطة ومحضر النبي والنبي بيموت يعني على فراش الموت، يقول إن الرجل يهجر. فبعضهم يقول لا، لعله قال إن الرسول يهجر، هذا بعد أتعس، لأن إذا رسول شلون يهجر التكين أولا، إذا رسول كيف هذا تناقض، يعني ما أنا يقول له أنت رسول الله ولست رسول الله، إذا رسول ما يهجر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه جسارة. والنبي لما اختلف قال قوموا عني، يقول طردهم اتفاق المؤرخين، طردهم طلعوا. تصور وهو على فراش الموت صلى الله عليه وآله مع ذلك ثاني عام يطلب منهم دوات وكتف ليكتب كتابا، وإذا بالقوم يقفون هذا الموقف. وطبعا النبي يقدر يؤمر على الإنسان علي جيبه نسأل بكم في كتابه، قضيت النبي أراد أن يكتب إيش مدام سجامهم، فشاف النبي إذا يصير ما عندهم مانع، شاف الجبل شكل إذا يصير ما عندهم مانع يطلعون للناس، والنبي بعده على فراش الموت يطلعون للناس يقولون أنه تبين هذا الرجل يهجر، تبين لا إسلام ولا إيمان ولا قرآن، وهذه كلها ما لها صحة ولا كره، وإحنا المدة مخدوعين ويقضون على الإسلام، والنبي بعده بالحياة، يعني النبي يشوف مصرع الإسلام وهو هذا ما يريد النبي، النبي يقول أنه هل مقدار الباقي أحسن مما أن يمحى الإسلام بكامل. غصة غصة كان يعانيها الرسول روح له البدا في حياته وعند مماته، وإلا هذه باتفاقهم قضية إن الرجل يهجر. زين أرجوك يوجد تمرد أعظم من هذا التمرد وأوضح من هذا التمرد. ثم في قضية جيش أسامة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهزوا جيش أسامة 3 مرات حتى يروي الشهرستاني أنه قال، الشهرستاني من متقربين من علماء الجمهور، أن الرسول قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. مع ذلك اتفق المؤرخون على أنه تخلفوا عن جيش أسامة، هذا تمرد، هذا عسكري إذا صح التعبير، ذاك تمرد مدني. تمردات عديدة في قضية سد الأبواب، لما أمرهم أن يسدوا الأبواب المفتوحة من بيوتهم على المسجد، كان كل صحابي فاتح لبابين، باب على الشارع العام بيوتهم ملاصقة للمسجد، باب على الشارع العام وباب داخلية رأسا يفتح باب كل المسجد الحرم، حرم المسجد الشريف. وبعضهم ربما كان يستغل المسألة أو ينسى يدخل مجمل أو لأي سبب آخر، الله أمر رسوله أن يأمرهم بغلق الأبواب إلا باب علي سلام الله عليه، فرفضوا، ثانية رفضوا، ثالثة هددهم رسول الله بعذاب الدمار الشامل اللي يسموه عذاب الاستئصال، يقولون أنه إذا صرون الله عز وجل إما ينزل عليكم حجارة من السماء أو يخسف بكم الأرض أو إلى آخره، عذاب الاستئصال. فحينئذ انصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، انصاعوا، صدوا أبوابهم إلا باب علي، وما خلص النبي يجوا يعترضون عليه، ليش علي وحده تترك بابه، ليش فلان بابه تنفتح، ليش فلان بابه تنفتح. قال ويحكم ألست نبيا، ألست نبيكم، ألست رسول الله، ليش أنا أول مرة أقولكم الله يقول، كل القضايا السابقة صدقوني، أقول الله قال صدقوني، فردوا لي جيب شاهدا عادلا على أن الله قال، رأسا أقولكم قال الله صلوا صلوا، شلون تصلون علمتكم، جاهدوا جاهدوا، زكوا زكوا، وصلة العلي بن أبي طالب يصير البناء كل واحد لسانها طولة، مؤمنين بي أو مؤمنين، إذا مؤمنين لازم تأخذون بكل ما آتيكم به. قال ويحكم أما إني لم أشد أبوابكم وأفتح بابه ولكن الله أدخله وأخرجكم. رواية الترمذي ورواية مسلم أحمد، ابن حجر العسقلاني رواها ب6 أحاديث، يقول يقوي بعضها بعضا. يجي ابن تيمية أخيرا يقول هذه ما لها صحة، بس الرافض يروي، عجيب، 30 صحابي رواها، قرابة 30 مصدر من مصادر الجمهور، سنن الترمذي، مسند أحمد، ابن حجر العسقلاني في كتابين، في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ورواها في القول المسدد كتاب عنده ثاني، وغيره. زين، مع ذلك يقول هذه القدرات النتيجة، إذا بادرة التمرد على أمر الرسول صلى الله عليه وآله، هذه البادرة لم تقع في قضية الغدير، التمرد هذا اللي صار بالغدير ليس بأول قارورة كسرت الإسلام، قبل تمردوا عليه مرارا وتكرارا، خاصة وأنهم قريبو عهد بالجاهلية. ماذا استطعت أن أوصل الجواب على هذا السؤال بوضوح لكم؟ فجعلت الآية الكريمة مفتاحا للبحر، الآية الكريمة صريحة، فليحذر الذين يقاربون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا دليل صريح على أن القوم كانوا يخالفون رسول الله، كانوا يتمردون على أمر النبي صلى الله عليه وآله، وخاصة تمرد أحيانا تكون إلى الواقع عوامل مساعدة للتمرد، مثل من إذا كان القضية مش كرسي ومش سلطة، الملك عظيم، قد الإنسان يقول للنبي صلي يقول لك أصلي، بس تعال اخضع لفلان، هذه مو سهلة، هذه أنت وياي ولا سهلة، مو سهلة. واحد يقول لك تعال مثلا زكي، يعني ادفع مقدار من مالك، ما تشعر بكثير حزازة، يقول لك ادفع مقدار من المال، بالنتيجة هذا وين يروح؟ يروح للفقراء المحتاجين. بس تقول له تعال اخضع لفلان، ما امرك به فاطعه، هذه بنفس درجة الدين، ولا تحتاج الى جهاد نفس اكبر، طبعا تحتاج جهاد نفس اكبر، اي وحدة. اثنين، مرة يكون هذا الشخص اللي جعله عليك حاكم شخص انت تنسجن وياه نفسيا، يقول لك انا ارتب اوراقي وياه، شلون ما كان ارتب اوراقي وياه، بس مرة لا رجل شديد في ذات الله، شديد في ذات الله، خشن في ذات الله، لا يجامل لا يداري لا يداهن لا لا نعم، مثل علي بن أبي طالب السلام الله. مسألة الخضوع تكون أصعب عليهم. هاي اثنين. ثلاثة، مرة شخص وفرض مثلا تتوطن نفسك على أنه تقدر، وفرض ما تنسجم وياه قضية يعني آمر حاكم قدر، بس مرة يكون ما إلك وياه يعني سوابق طارات وفرات ودماء وكذا، لكن إذا كان إلك وياه سابق طارات قاتل أب قاتل عم قاتل 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 ابن عم قاتل ولد إلى آخره، وآخر ما من بيت من بيوتهم إلا ولسيف علي بن أبي طالب سهم فيه. يعني تجي لهؤلاء معظمهم إما علي قاتل أبوه أو قاتل عمه أو قاتل أخوه أو قاتل ابنه، صح صاروا مسلمين هؤلاء بالنتيجة أقربائهم، واللي قتلهم الإمام قتلهم كانوا مشركين قتلهم بأمر كله صحيح، بس بالنتيجة النفس صعب أن تنظر إلى قاتل نعم عزيزها وقريبها، خاصة وأنهم ناس قريبوا عهد بالجاهلية. صور عن 60 سنة مرت بعد نعم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 60 سنة مرت ومع ذلك بقى الحقد يجلي والثار بقى يفور، بحيث يسألهم الحسين ما تعرفوني أنا ابن رسول الله، نسبوني من أنا، أنا مو ابن رسول الله، أنا من جدي من أبي من أمي، جل أما سمعتم أو سمعتم ممن سمع من النبي أنه قال حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، طيب سيد شباب أهل الجنة شلون يكون باغي، شلون يعصي الله، قطعا الحق معي، ما الذي أقدمكم على قتلي، قالوا نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخنا وبدر وحنين، هذا على لسان الرعية، تعال الراعي نفسه، الراعي نفسه أخذها من يعني الولاة اللي تحت إيده إلى نفس يزيد ابن معاوية. ابن زياد تناول رأس الحسين سلام الله عليه يترنح وهو يقول يوم بيوم، يزيد ابن معاوية تناول رأس الحسين يضربه ويقول يوم بيوم، بعض الروايات شفتها الواقع تكسر القلب في الرواية، يقول أخذ رأس الحسين عليه السلام عاين متشمتا ثم رماه الشكل بين يديه باتجاه المدينة، رماه قال يا محمد أخذت فأخذ يوم بيوم، فبصف مروان يأخذ الرأس أسفي عليك أبا لبفي عليك رأسك المقدس من يدي طاغية إلى يدي طاغية تداولونه بينهم، يا له من موقف، تتناول مروان يشيله مبتسم شامت يقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين أخذت ثأري وشفيت دمي طلبت ثأري بدم الحسين. الصور هؤلاء كانوا مبلوئين حقد، الصور حال مولاتنا زينب عليه السلام وهي تنظر إلى هذه المناظر نصب عليها، يا راس مفترس الضياغم يا راس يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انفنت فريسة او غادي او خي هل لك رجعة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتاد أترى يعود لنا الزمان بقربكم هيهات هيهات ما للقرب من ميعادي هم بكم يعودني زماني وشيل الراس بكم يا اخواني وترد هبته ورفعت مجاني وشوف حسين والعباس الازار هيهات الملاقى بعد ايام
يا عود الغايب ولا يا يرجع الماء قضى وضليت بس اجذب الحسرة يا ايات جهن افراكم طر القلب طر يا خوت يا ست وانقطع ظني وصار البجة والنايا فني يا راح حسين والعبايا يا مني او جاسم راح مني وعلي الاكبر.
كانت مولاتنا زينب تشكو آلامها همومها لرأس المولى ابي عبد الله وهو منصوب على باب الكربة التي سجنوهم فيها. ايش وكت الله اكبر بهتي عليك يا ابنة علي زينب محمل بكل هالآلام هذه ما تقدر تشكو لأحد وما عدا غير راس أخوها بس مو دائما تقدر تشكو له مو دائما تقدر تبكي أمامه ليش من جهة ليكون الأعداء يشمتون بها ومن جهة ليكون العيال والأطفال يشوفون زينب بذلك الوضع فينهارون إذا تصير قدوة لهم بالصبر. فإذا هدأ الليل نام العيال نام الأطفال تجينا أن تدلف إلى رأس أبي عبد الله
أخويا وحق رأسك يا أخويا ونور عيني
أبا عبد الله
وحق رأسك يا أخويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني يا يشلعنة الأغنى من عمي يا عيوني على فرقه يا ايات من تنور العيون.
اي والله انت نور العيون ابا عبد الله. صور حالة اطفال الحسين حين يرون ذلك الرأس الشريف. يروي بعضهم يقول ان طفل من اطفال الحسين اشتد بكاؤها اشتياقا لابيها ابي عبد الله. كانت عائلة يزيد بن معاوية بمقربة منهم كانوا واضعين ستار بين السبايا وبين عائلة يزيد طفلة من أطفال يزيد صغيرة السن. هذه لما سمعت بكاء يتيمة الحسين جاءت أماطت الستار تعاين الطفل اللي تبكي تدري الطفل على براءة صغير السن يحل الطفل الآخر. جاءت جلست إلى جنب يتيمة الحسين قالت أخي من خبر ماذا تريدين إذا عندك حاجة من برق بها لك. قالت أريد والدي أريد أبي. قل جاءت على الطفلة إلى يزيد أخبرتها بالخبر قال خذوا لها رأس أبيها. إجا هذا نعم الجندي ليأخذ طشت رأس الحسين أخذ طشتا آخر فجاء به إلى الطفلة وضعوه بين يديها أماطت عنه المنديل وإذا به رأس عمها أبي الفضل العظيم.
قل لي أمتى أيلي أمتى نومتك وإحنا نسبينا اليوم تنامتك وحلى نسبي انا وعدوانك يا عم الطوف بينا ما هو مذلة وعزيزتكم اشكي انا وظلت بعد عزها مهبط الراس يا هذي يتاماكم
فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تسجيلات دار الزهراء الإسلامية في دولة الكويت، ومقرها العاصمة الكويت، منطقة الصوابر، شارع مبارك الكبير، خلف جامع الإمام الصادق عليه السلام والحسينية الجعفرية العامرة. تليفون 2421-855، فاكس 2406-6362. تسجيلات دار الزهراء الإسلامية أقدم تسجيلات في الكويت، وتحتوي على أعداد كثيرة من كافة التسجيلات الإسلامية، دورات القرآن الكريم، الأدعية والزيارات، المجالس الدينية، المحاضرات الإسلامية، الأناشيد واللطميات، الاحتفالات الإسلامية، والمصائب والنواعي، وخطب الجمعة. أهلا بكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية، حيث الأسعار المخفضة والعروض الخاصة في المناسبات الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.